نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في الحلقة السابقة صديق المستمع دراسة رسالة بطرس الرسول الأولى، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسة. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذه الرسالة المباركة من إعداد الراعي تشاك سميث. والآن إن كان لديك كتاب مقدس نرجو أن تفتحه على الأصحاح الأول من هذا السفر النفيس وهذه الرسالة العظيمة، أي رسالة بطرس الرسول الأولى. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس الآن فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بطرس الأولى ابتداء بالأصحاح الأول والعدد التاسع. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث مشكورا، ويقدمه لنا سامح سمير.
كان الرسول بطرس قد قال في رسالته الأولى الأصحاح الأول من العدد الثالث إلى الثامن الكلمات المباركة التالية: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير، الذي به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. ويتابع الرسول بطرس رسالته الأولى قائلا في الأصحاح الأول والعدد التاسع: نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. نرى هنا يا أحبائي أن غاية الإيمان هي خلاص النفوس، وهذا هو ما يحصل عليه كل إنسان يقبل يسوع مخلصا لحياته. أما خلاص أجسادنا فلن يحدث إلا عندما يأتي المسيح ثانية لأجل قديسيه. ثم يقول بطرس الرسول في العددين العاشر والحادي عشر: الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. يقول الرسول بطرس هنا إن أنبياء العهد القديم لم يفهموا كل ما كتبوه بالوحي الإلهي. فعلى سبيل المثال كان دانيال يطلب الفهم لأمور كان يكتب هو نفسه عنها، وقد قال الرب له: أما أنت يا دانيال فاخف الكلام واختم السفر إلى وقت النهاية، كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد. بعبارة أخرى مستمعية، فإن تلك الأقوال لم تعطى لتفهم آنذاك، بل في المستقبل. كذلك أصدقائي، لا شك أن النبي إشعياء كان في حيرة من أمره عندما كتب عن المسيح، فهو يقول عنه في الأصحاح التاسع والعددين السادس والسابع: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا، وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام، لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. ولكنه يقول في الأصحاح الثالث والخمسين عن المسيح: نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه، وبحبره شفينا، كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا، ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح، وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة، من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. ولكن مستمعي الأعزاء، كيف يوفق إشعياء بين ما كتب؟ فكلامه هنا يبدو متناقضا، فهو يقول إن المسيح سيموت، ولكنه يقول أيضا إنه سيملك إلى الأبد على عرش داود. ومن المرجح أن النبي إشعياء نفسه كان متعجبا مما يكتب، فما يكتبه غير متوافق ظاهريا، لأنه لا سبيل إلى التوفيق منطقيا وعقليا بين القول إن المسيح سيملك إلى الأبد على عرش داود والقول إنه سيموت. لذلك يقول بطرس هنا: إن الأنبياء تنبأوا عن نعمة الله التي كان قد أعدها لنا نحن، واجتهدوا لمعرفة الزمان والأحوال التي كان يشير إليها روح المسيح الذي كان عاملا فيهم عندما شهد لهم مسبقا بما ينتظر المسيح من آلام وبما يأتي بعدها من أمجاد. بمعنى آخر، فقد بقيت عقولهم عاجزة عن فهم نبوآتهم عن آلام المسيح. ونقرأ في المزمور 22 من العدد الأول إلى الثالث على لسان داود: إلهي إلهي، لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي، عن كلامي زفيري؟ إلهي، في النهار أدعو فلا تستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي، وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. ثم يصف داود الموت صلبا ويتساءل عما يكتب. فإن كان يكتب عن المسيح الملك، فما المبرر للكتاب عن ثقب يديه ورجليه؟ لذا فقد كان الأنبياء عاجزين عن فهم تلك النبوآت التي تتحدث عن آلام المسيح، ولكن تلك النبوآت لم تكتب ليفهمها الناس آنذاك، بل ليفهمها الناس لاحقا. فبعد أن مات المسيح وقام من الأموات وصعد إلى السماء، أدرك كثيرون خطة الله للفداء وضرورة موت المسيح على الصليب لكي يفتدين من لعنة الخطية وعقابها. لذلك يقول بطرس في الأصحاح الثاني والعددين التاسع والعاشر: وأما أنتم فجنس مختار، وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، الذين قبلا لم تكونوا شعبا، وأما الآن فأنتم شعب الله، الذين كنتم غير مرحومين، وأما الآن فمرحومون. ويتابع بطرس رسالته الأولى قائلا في الأصحاح الأول والعدد الثاني عشر: الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء، التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها. إذن فقد كان الشيء الذي أبقاه الله سرا هو خطته لفداء الإنسان من خلال يسوع المسيح. ومع أن هذا السر كان محجوبا عن الأنبياء، فقد صار واضحا للناس من خلال كرازة الرسل الذين بشروهم أن يسوع هو المسيح المنتظر. ويقول بطرس هنا: إن الملائكة نفسها تشتهي أن تطلع على الأمور التي اطلعنا نحن عليها في العهد الجديد. ثم يقول بطرس في رسالته الأولى الأصحاح الأول والعدد الثالث عشر: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. يوصي الرسول بطرس المؤمنين بأن يمنطقوا، أي يشدوا أحقاء ذهنهم، وقد كان هذا التعبير مألوفا وشائعا في ذلك الزمان. ففي تلك الأيام كان الناس في بلاد الشرق يرتدون ثيابا طويلة فضفاضة، وعندما كانوا يستعدون للقيام بعمل مهم يتطلب خفة وسرعة، كانوا يربطون ثوبهم عند الخاصرتين بواسطة حزام يشد جيدا. ويستخدم الرسول بطرس هنا هذه الصورة المجازية لحث المؤمنين على التخلص من كل ما قد يلهيهم عن القيام بالعمل الذي دعاهم الله للقيام به، وهو يحثهم أيضا على أن يلقوا رجاءهم بالتمام على النعمة الإلهية. ويتابع الرسول بطرس رسالته الأولى قائلا في الأصحاح الأول والعدد الرابع عشر: كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم. بعبارة أخرى أصدقاء المستمعين، لا تعيشوا الآن كما كنتم تعيشون قبل أن تعرفوا الحق الإلهي وقبل أن تولدوا ثانية من خلال عمل الروح القدس في قلوبكم وحياتكم. فالإنسان يتكون يا أصدقائي من جسد ونفس وروح، ومن المؤسف أن أغلبية الناس يعيشون وفقا لما تمليه عليهم شهواتهم الجسدية، ولكن الإنسان الروحي يعيش وفقا لما يمليه عليه الروح القدس الساكن فيه، وهو بذلك يحيا حياة منسجمة روحا ونفسا وجسدا. ولا شك أن كلمات الرسول بطرس هذه تذكرنا بما قاله الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح الثامن والعددين الخامس والسادس، إذ نقرأ: فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون، ولكن الذين حسب الروح فبما للروح، لأن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام. إذا نظرنا إلى العالم من حولنا نرى بوضوح تام أن كثيرين يسلكون حسب شهوات الجسد لا حسب الروح. لذلك فإن الرسول بطرس يتابع رسالته الأولى قائلا في الأصحاح الأول والعدد 15: بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. فالله دعانا يا أصدقائي إلى حياة القداسة والنقاوة والطهارة، وهو لا يريدنا أن نعيش حسب الجسد وشهوات الجسد، بل حسب الروح. وكما أن الله الذي دعانا قدوس ينبغي لنا أن نتمثل به وأن نكون قديسين في كل سيرة. ويستشهد الرسول بطرس هنا بكلمات وردت في سفر اللاويين الأصحاح 11 والعدد 44 عندما أعطى الله الشريعة للشعب، إذ نقرأ على لسان الرب: إني أنا الرب إلهكم فتتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا قدوس. ثم يقول بطرس في رسالته الأولى الأصحاح الأول والعدد 17: وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد، فسيروا زمان غربتكم بخوف. بعبارة أخرى، عيشوا حياتكم في مهابة وإجلال لله الحي. فإذا كنا نؤمن حقا أن الله عادل ولا يحاب أحدا، يجب علينا أن نعلم أنه يحكم حتى على أولاده بغير محاباة حسب عمل كل واحد. ونلاحظ هنا أن بطرس يدعو حياتنا على الأرض زمان غربة، فنحن غرباء ونزلاء في الأرض. فمع أن المؤمن المسيحي يعيش في هذا العالم، فإنه ليس من هذا العالم. لذلك يجب أن نعيش زمان غربتنا على الأرض بخوف، أي بإجلال عميق لله القدوس الذي ليس عنده محاباة. ويتابع بطرس رسالته الأولى قائلا في الأصحاح الأول والعدد 18: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء. بصفتنا أولاد الطاعة، لا يجوز لنا يا أصدقائي أن نسلك كالجهال، ولا أن نجهل أفكار الرب وطرقه، ولا أن نعيش حياتنا لمجرد إشباع شهوات الجسد. فنحن مطالبون بالعيش حسب إرشاد الروح القدس الساكن فينا. ويذكرنا الرسول بطرس هنا بحقيقة مهمة لا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا لحظة واحدة، وهي أننا افتدينا وأعتقنا من سلطان الخطية لا بأشياء تفنى كالذهب والفضة. فقيمة الذهب والفضة مؤقتة، ولكن عندما نتحدث عن روح الإنسان فإننا نتحدث عن شيء أبدي. والحقيقة هي أننا لا نستطيع أن نشتري شيئا ذا قيمة أبدية مقابل شيء ذي قيمة مؤقتة. ففداؤنا هو عطية من الله، وهذا يعني أنك لا تستطيع أن تشتري خلاصك، فالله هو الذي تمم عمل الخلاص ووهبه لنا. ومع أننا نحصل على الخلاص مجانا، فإن هذا لا يعني أنه خلاص بخس. لا يا صديقي، فقد بذل يسوع المسيح دمه المبارك من أجل فدائنا. ولأن الرسول بطرس يخاطب هنا مؤمنين مسيحيين من خلفية يهودية، فإنه يذكرهم بأنهم لم ينالوا الخلاص بسبب تقاليدهم التي تسلموها من أبائهم. ونحن صديق المستمع لا ننال الخلاص أيضا بسبب أي أعمال نقوم بها، ولا بسبب أي تقاليد متوارثة. إذن كيف تم فداؤنا يا أحبائي؟ يجيب الرسول بطرس عن هذا السؤال قائلا في رسالته الأولى الأصحاح الأول والعدد 19: بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. أجل يا أصدقائي، فنحن افتدينا لا بأشياء تفنى، بل بدم كريم، دم المسيح. فيسوع هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وهذا يعيد إلى أذهاننا ما كان يحدث في العهد القديم فيما يختص بالكفارة والذبائح. وقد كانت هذه هي الطريقة التي استخدمها الرب لإنقاذ بني إسرائيل من العبودية في مصر. فقد قال الرب لموسى وهارون في الأصحاح 12 من سفر الخروج: كلما كل جماعة إسرائيل قائلين: في العاشر من هذا الشهر يأخذون لهم كل واحد شاة بحسب بيوت الآباء، شاة للبيت، تكون لكم شاة صحيحة ذكرا ابن سنة، تأخذونه من الخرفان أو من المواعز، ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر، ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية، ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلونه فيها. فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة، وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. لقد كانت الذبائح مستمعي الكرام ترمز إلى يسوع المسيح الذي كان مزمعا أن يأتي ليموت عنا. لذلك فقد افتدينا يا أحبائي بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. ثم يقول بطرس في رسالته الأولى الأصحاح الأول والعددين 20 و21 أن عمل المسيح كان معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم أنتم الذين به تؤمنون بالله الذي أقامه من الأموات وأعطاه مجدا، حتى إن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. نلاحظ هنا صديق المستمع أن الله كان قد أعد خطة فدائنا قبل تأسيس العالم، فبمقتضى علم الله السابق كان يعلم أن الإنسان سيقع في الخطية، وبسبب محبته للإنسان فقد دبر أن يرسل ابنه الوحيد يسوع المسيح لكي يدفع أجرة الخطية عن البشر جميعا. لذلك إذا كنت تشك في محبة الله لك، انظر إلى صليب الرب يسوع المسيح. وهذا هو ما قاله الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 5 والعدد 8، إذ نقرأ: ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. ومع أن الله دبر خطة الفداء قبل تأسيس العالم، فإن هذه الخطة لم تنفذ إلا عندما جاء يسوع وبذل نفسه على الصليب لأجلنا. وأخيرا يقول بطرس في رسالته الأولى الأصحاح الأول والعدد 22: طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء، فأحب بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة. وهذه هي عزيز المستمع رسالة الإنجيل، فهي رسالة محبة. وهذا هو ما علمنا إياه السيد المسيح إذ قال: وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم صديقي المستمع سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لرسالة بطرس الأولى، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
إذا كنت صديق المستمع تواجه تجارب متنوعة، فإن صلاتنا لأجلك هي أن يباركك الرب وأن يرشدك وأن يعينك على اجتياز هذه التجارب منتصرا، وصلاتنا لأجلك أيضا هي أن يعطيك الله القوة التي تحتاج إليها لتسلك حسب الروح لا الجسد. وأخيرا صلاتنا لأجلك هي أن تكون أقوالك وأفعالك مرضية قدام الله الحي، باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، آمين.
اختبرني يا الله، اختبرني يا الله، أعرف قلبي، أعرف قلبي، امتحني امتحني، وأعرف أفكاري.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.